باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 42 من اول الايه الاولى: واخرجني الى الدار الخارجيه من طريق جهه الشمال وادخلني الى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء الى الشمال. إلى قدام طول 100 ذراع مدخل الشمال والعرض 50 ذراعا تجاه 20 التي للدار الداخلية وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية اسطوانة تجاه اسطوانة في الطبقات 3 وأمام المخادع ممشى 10 أذرع عرضا وإلى الداخلية طريق 1 ذراع عرضا وأبوابها نحو الشمال والمخادع العليا أقصر لأن الأساطين أكلت من هذه من أسافل البناء ومن أواسطه لأنها 3 طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض والحائط الذي من خارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراعا لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراعا وهوذا أمام الهيكل 100 ذراع ومن تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال كطولها هكذا عرضها وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليها وقال لي مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم لأن المكان مقدس عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون إلى ما هو للشعب فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاسه حواليه قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 قصبة بقصبة القياس حواليه وقاس جانب الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه وقاس جانب الجنوب 500 قصبة بقصبة القياس ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس، قاسه من الجوانب الأربعة، له سور حواليه 500 طولا و500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال، كان آخر مشهد لنا. كنا شفنا الرجل النحاس أو الرجل اللي بيحمل حبل القياس اللي زي ما عرفنا اللي هو رمز ربنا يسوع، بيقود النبي حزقيال جوه الهيكل. شفنا داخله القدس وسمع الصوت من قدس الأقداس، كان آخر حديث لنا. وبعد كده أخرجوا للدار الخارجية، يعني بعد ما عمل جولة جوه البيت أو جوه الهيكل أو جوه القدس وقدس الأقداس، طلعوا للدار الخارجية. يقول في الآية الأولى: وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال. تمتع حزقيال برؤية القدس، والقدس زي ما شفنا هو يمثل شركة المؤمنين مع بعضهم. وبعد كده دخل الرجل ذو الحبل القياس لقدس الأقداس. طبعا شفنا انه حزقيال ما دخلش لانه المسيح هو رئيس الكهنة، هو اللي دخل الى الأقداس عينيها، اللي دخل للسماء. لكن حزقيال بيتمتع بالعمل اللي بيعمله رئيس الكهنة في قدس الأقداس حتى لو هو ما دخلش لسه. فبعد ما تمتع بالمنظر دوت، فبيخرج زي ما قلنا بيه للدار الخارجية. وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال. خرجوا من طريق جهة الشمال تحديدا لأن هيوصف له حاجة ناحية باب الشمال. فإيه اللي بيوصفه له؟ يقول بقية الآية الأولى: وأدخلني إلى المخدع. يبقى طلعه من باب الشمال ودخله المخدع. فين مكان المخدع ده تحديدا؟ حددوا بأمرين. الأمر الأول الذي هو تجاه المكان المنفصل. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما قلنا القدس وقدس الأقداس حواليهم حوش كبير 20 ذراع من كل الجوانب، سمينا المكان المنفصل، يعني الصورة مبينة اللي هو 20 ذراع. يقول وأدخلني إلى المخدع، بيوصف فين مكان المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل. زي ما احنا شايفين هو بيوصف المبنى اللي أنا مسميه ألف دوت. فهو طلعه للدار الخارجية وبعد كده بيوصف له المكان ألف دوت، فبيوصف مكانه نمرة واحد الذي هو تجاه المكان المنفصل. زي ما احنا شايفين هو ملاصق للمكان المنفصل. وبيوصفه وصف تاني: والذي هو قدام البناء، البناء اللي يقصد به الهيكل، إلى الشمال. زي ما احنا شايفين الهيكل ودي جهة الشمال، فبيوصف مكان يبقى هو جنب المكان المنفصل وإحنا جهة الشمال. لذلك قلنا أن لما طلعوا للدار الخارجية طلعوا من باب الشمال عشان نقرب من المبنى اللي أنا مسميه ألف دوت. هيبتدي يوصف المبنى ده اللي اسمه المخادع. اولا بيقول مقاساته في الايه 2: الى قدام طول 100 ذراع. زي ما احنا شايفين كاتب انا جنب الالف 100 ذراع، ده طول المكان ده كله. مدخل الشمال لان احنا بنتكلم من ناحيه باب الشمال، والعرض 50 ذراع، ودينا شايفين عرض المستطيل كله 50 ذراع. المبنى ده اسمه المخادع. طيب هيوصف المكان ده بقى جوه بالتفصيل. احنا كده عرفنا مكانه موازي للهيكل زي احنا ما شايفين، وطوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراع. هندخل جوه المبنى ده نوصفه من جوه. يقول عنه تجاه العشرين. هنشوف بالتفصيل دلوقتي انه المكان دوت فيه 2 مبنى جوه، كل واحد عرضه 20، فيبقى هو متقسم لـ20 و20 تجاه الـ20. الجزء الأولاني فيها احنا كل دوت بنتكلم عن المبنى ألف التي للدار الداخلية، يعني في جزء 20 عرضه 20 دراع بس ناحية الدار الداخلية اللي هي الجزء اللي متسمي غرف الكهنة دوت، والقسم الثاني واتجاه المجزع، قلنا المجزع ده اللي هو الرصيف المربعات ده اللي محوط بالسور بره خالص، ففي غرف تانية تجاه المجزع واتجاه المجزع الذي للدار الخارجية. يبقى المكان اللي احنا بنوصفه دوت عرضه 50 دراع طوله 100 دراع، جواه في مبنيين كل مبنى فيهم 20 دراع، واحد قريب من الدار الداخلية واحد قريب من الدار الخارجية اللي هو هنا وصفه من جهة المجزع. ما بين الاتنين مبنى دول اللي انا مسميهم غرف الكهنة في الرسمة اسطوانة تجاه اسطوانة، في النص ممشى كده او ممر بيفصل الجزئين اللي اسمهم غرف الكهنة دول في الطبقات الثلاث. يبقى المبنى ده عبارة عن ثلاث ادوار. يبقى الخلاصة انا بوصف المبنى الف، اديني شفت مكانه، هو قصاد الهيكل على طول، مدخله من الدار الخارجية لان هو طلع بيه للدار الخارجية، طوله 100 دراع عرضه 50 دراع، لما دخلنا جوه لقينا مبنيين كل مبنى 20 وما بينهم ممر. المبنى ده عبارة عن ثلاث ادوار بنفس الوصف، في كل دور في مبنيين ما بينهم ممر، الدور الثالث مبنيين ما بينهم ممر. طيب بيقول المقاس بقى بتاع الممر دوت، وامام المخادع ممشى، اللي هو الممر اللي احنا بنقول عليه دوت بين غرف الكهنة اليمين وغرف الكهنة الشمال، كل ده احنا بنتكلم في المبنى ألف. وامام المخادع ممشى، غرف الكهنة دي في ما بينهم ايه ممشى، عشر أزرع عرضا، عرضها 10 دراع، عشان كده فعلا لو حسبنا عرض غرف الكهنة اللي هي جهة الدار الخارجية 20 وبعد كده ممشى ما بينهم 10 وبعد كده غرف الكهنة اللي هي جهة الدار الداخلية 20 يدينا 50 فعلا عرض المبنى دوت. بيوصف بقى حتة تاني فيه إلى الداخلية، من وانا رايح للدار الداخلية، طريق ذراع واحدة عرضا وأبوابها نحو الشمال. في لو انتوا تاخدوا بالكوا بعد الخمسين دراع انا عامل خط كده رفيع، يبقى ده عبارة عن فاصل او ممشى او ممر عرضه دراع واحد. يبقى لو حبينا نتخيل المبنى دوت، انا طلعت السلم من الدار الخارجية طالع للدار الداخلية هلاقي ممشى، الممشى دوت هيدخلني على مبنى، لما دخلت في المبنى دوت لقيت فيه اتنين بنا عبارة عن غرف للكهنة وما بينهم ممر عبارة عن ثلاث ادوار. طيب ايه المدلول الروحي بقى للمبنى ألف ده كله اللي هي غرف الكهنة اللي اسمها المخادع؟ المدلول الروحي نقدر نقول فيه اربع دروس روحية نستفيد منها من غرف الكهنة. الدرس الاولاني دي اسمها غرف الكهنة او مخادع الكهنة، ديت بيقيم فيها الكهنة اللي بيخدموا الهيكل. يبقى الكاهن لما يخدم في الهيكل يروح طالع، لو هو مثلا رايح المبنى ألف يطلع من الباب اللي بيدخل على الدار الداخلية اللي هو جهة الشمال، هيمشي في ممر ويروح داخل للمبنى، هيلاقي جوه مبنيين كل واحد ثلاث ادوار، يطلعوا الكهنة يقيموا في الادوار ديت. الكاهن كان في الهيكل بيمارس صلاة مع الشعب. طيب بعد ما خلص صلاته مع الشعب ولأجل الشعب يدخل المخدع يصلي ايه؟ يصلي لأجل نفسه. يبقى كون ان ربنا عمل مخادع للكهنة يعني عايز يقول للكاهن ما تكتفيش بصلاتك اللي مع الشعب، لا انت تدخل بقى المخدع ده زي الهيكل بالظبط، عشان كده حطها ملاصقة للهيكل، بس ده بقى المخدع الخاص بتاعك، الصلاة الخاصة بتاعتك. لا صلاتك في الهيكل تغني عن صلاتك في المخدع، ولا صلاتك في المخدع تغني عن صلاتك في الهيكل. محتاج الاثنين. هنا بيكلم الكهنة كطاغمة في الكنيسة، لكن بالتأكيد هو درس برضو لينا كلنا كمؤمنين باعتبار الكهنوت العام. جعلنا ملوك وكهنة لله أبي، احنا بنصلي مع الكنيسة في الهيكل في العبادة الجماعية. لازم برضو تبقى ليا عبادة في المخدع بتاعي، ما تصليت ادخل مخدعك اغلق بابك. احنا مرات كتير نكتفي البعض، طبعا ممكن العكس، بس يعني البعض نسبة الأكبر بتكتب تقول لك أنا باجي أصلي القداس. طب أنا في البيت مكسل. ما ننكرش يا أحبة أن صلاتنا كلنا مع بعضينا إحنا بنقوي بعض. يعني ممكن وإحنا مجتمعين في الكنيسة نفس كده طفل صغير له قلب نقي له علاقة حلوة بربنا أو أي إنسان، ده بيبقى سبب بركة للكنيسة كلها بالتأكيد. عشان كده بنحس يعني بمعونة أكتر في الصلاة الجماعية. ليه؟ لأن كلنا بنؤازر بعض إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم أنا في وسطهم. لكن زي ما بقول بقى البعض ممكن يكتفي بأنا صليت في القداس كويس ولازم وضروري، بس لازم يبقى في برضو صلاة صلاة خاصة. ليه؟ صح إحنا في الصلاة الجماعية يعني ممكن تبقى لي أنا اختلاق خاص بالله. يعني ممكن احنا بنبتدي الصلاة كلنا بنصلي مع بعضنا، فأثناء الصلاة ممكن ربنا يلمس قلب واحد في 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 جزء من الصلاة، ممكن يلمس قلب الآخر بجزء تاني. أنا يعني الروح بياخدني في تأمل معين في الجزء ده في القداس، خد الأخ اللي جنبي في مجال تاني. أوكي يعني الصلاة الجماعية ما بتمنعش أن الروح القدس يتعامل بشكل منفرد مع كل واحد بالتأكيد، بس في الحقيقة برضو مهما كان يعني في شيء من الالتزام بالصلاة الليتورجية، يعني اسجدوا لله كلنا بنسجد وهكذا. يعني الصلاة اللي في المخدع بتبقى فيها يعني حرية أكتر، يعني ممكن في أي وقت أسجد، ممكن في أي وقت أعمل مطانيات، ممكن في أي وقت أصرخ يا رب ارحم، ممكن أروح موقف الأجبية مثلا لو أنا بصلي من الأجبية وابتدي أتكلم مع ربنا في أمر معين وبعد كده أرجع أكمل الصلاة في الأجبية. دي مش هتبقى متاحة بنفس الكيفية في الصلاة الجماعية، فعشان كده إحنا محتاجين الاثنين. صليت في الهيكل، لا ادخل بقى بعد كده في الايه في المخدع. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني، المخادع ديت هي اماكن لراحه الكهنه. الكهنه مثلا واقفين في الهيكل بيقدموا ذبايح و و و فبيدخل يرتاح شويه. ربنا قصد ان يجعل مكان الراحه المخدع دوت جنب الهيكل عشان عايز يقول ان احنا راحتنا مرتبطه بالهيكل، ودي نقطه برضو روحيه مهمه جدا. أنا ممكن أقوم الصبح تعبان، طب أنا عايز أرتاح، طب إيه حنام؟ لا، راحتي مش في النوم. لأنه اللي بيحصل فعلا أن أنا لما بقوم بحس بوجع كده في ضميري وبتبكيت، وإزاي أنا ما روحتش القداس، وإزاي أنا كسلت فربنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول لي أن راحتك مش في النوم، لا انت راحتك مرتبطة بالعبادة. عشان كده قصد يخلي المخادع جنب الهيكل. الراحة الحقيقية لينا كمؤمنين هي في حضن ربنا، الراحة مش راحة الجسد، بدليل ان ممكن مرات كتيرة ما اروح انام مثلا، اهو عادي مكان الراحة، مش عايز ترتاح يا عم وتنام، نام الاقي نفسي مش جاي نوم وقعد طول الليل بتقلب. لا مش أنا الصبح كنت بقول إن أنا عايز أنام عشان أرتاح، ولا أنا عايز يوم الأجازة عشان أنام في السرير مثلا يعني. طب ما تنام ورينا النوم، مش عارف أنام. يعني ربنا عايز يؤكد لينا يا أحبة الراحة مش راحة الجسد، الراحة راحة الالتصاق بالله. ممكن يكون الجسد تعبان بس الروح ملتصقة بربنا، الروح فيها علاقة مع ربنا، ده بيدي للإنسان راحة. عشان كده في الحقيقة يعني تعب الجسد مع شدته بيحتمل، لكن اللي أمر من تعب الجسد تعب النفس أو تعب الروح. الجسد آخره لما بيتعب بينام بيقوم مرتاح، لكن النفس لو مش مرتاحة مع وخزات ضمير مع تبكيت مع ما فيش حاجة بتريح، مهما حاول الإنسان يلهي نفسه لكن راحتها في العبادة في الالتصاق بالله. نفوسنا ستظل متعبة ولن تستريح أو ولن تهدأ أغسطينوس إلى أن تستريح فيك. فده الدرس الثاني، إن المخادع مرتبطة بالهيكل. الدرس الثالث، المخادع ديت أماكن سكن الكهنة زي بيته، يعني هو بيخدم في الهيكل ودخل يرتاح شوية ممكن يطلع يكمل خدمة تاني أوكي، لكن يعني هو بيقعد فيها كأنه قاعد في بيته. يعني ربنا عايز يدي رسالة. طبعا احنا بنتكلم الكهنة باعتبار ان دول المسؤولين عن الخدمة في الهيكل، لكن برضو احنا بناخدها بالمفهوم الكهنوت العام برضو لينا كلنا كمؤمنين. عايز يقول له ان انت بتروح بيتكو بقى بيتكو ترتاح، بس حتى وانت في مكان بيتكو انت باستمرار فكرك كأنك ملاصق للهيكل. يعني عايز يقول للإنسان انه اي مكان بتروح فيه انت باستمرار فكرك ان انت امام عينين الله، ان انت قريب من ربنا. فكون ان ربنا حط المخادع جنب الهيكل، يعني عايز يقولي وانا ببيتنا بقى لما روحت بقى البيت خالص ورايح بقى وسط ولادي وبيتي وعيلتي وشغلي، لا انت دائما ملاصق الهيكل، دائما فكرك في الهيكل. عشان كده مثلا قيل عن حنة بنت فانوئيل ان كانت تلازم الهيكل 84 سنة 80 سنة أرملة لم تفارق الهيكل. يمكن هي كانت مقيمة في الهيكل، لكن يوحنا المعمدان مثلا كل أعياد يوحنا المعمدان الكنيسة تختار له المزمور: أما أنا فكزيتونة مغروسة في بيت إلهنا، في حين ان يوحنا ده عمره ما دخل الهيكل. يوحنا لما اتولد يقول كان في البرية الى يوم ظهوره لإسرائيل، يعني عمره ما دخل الهيكل. ومع هذا المزمور اللي اختارته الكنيسة ليوحنا ان بتقول له ان انت زيتونة مغروسة في الهيكل. يبقى المقصود بقى طبعا التواجد في الهيكل في حد ذاته له بركة بالتأكيد زي ما قلنا، بس يعني عايز يقوله بقى ان انت حتى لما بتروح بيتكو لا انت برضو ايه انت لازلت في الهيكل. في الهيكل حاسس بحضور الله، حاسس بعينين ربنا عليا، في نوع من الانضباط. قال له انت حتى ببيتكو وفي شغلك تبقى بذات الروح ديت. عشان كده المزمور 84 يقول ايه: طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك. أبدا يعني للأبد. طب هنفضل في بيت ربنا للأبد؟ لا، حتى وإحنا. عشان كده لما المرأة السامرية بتقول للمسيح: هباء نسجد في هذا الجبل، جبل جرزيم، أقاموا فيه السامريين هيكل، وأنتم تقولون نسجد في أورشليم. قال لها امرأة صدقيني تعت ساعة، هي الساعة هذه دلوقتي بمجيء ربنا يسوع بالتجسد، بالتصاقنا بالمسيح كأعضاء جسمه. لا، أي مكان الله روح ولازقين يسجدون له فبروح حق ينبغي أن يسجد. في كل حتة أنا موجود فيها أنا كأني موجود في الهيكل. لما يبقى ده توجه في فكر الإنسان أعتقد يعني ممكن تراجع كتير من سلوكياته ومن تصرفاته. درس ثالث من ملاصقة المخادع للهيكل. درس رابع، حيث تتخيلوا ان احنا دخلنا المخدع وبعد كده طلعنا هنتلاقى في الممشى. احنا قلنا في مبنى يمين وفي مبنى شمال، كل ده انا بتكلم على المبنى الف، لانه هنشوف دلوقتي نفس القصة دي موجودة في المبنى اللي اسمه ب. فانا كل ده جوه المبنى الف، في مبنيين جوه الجزء الف ما بينهم ممشى. طيب احنا دخلنا في المبنى، قعدنا اختلينا بربنا كمؤمنين، وبعد كده طلعنا تقابلنا في الممشى. بنتقابل في الممشى نتبادل الخبرات الروحية اللي احنا تمتعنا بيها في المخدع. عشان كده ربنا يسوع قال كل ما سمعتموه في المخادع نادوا بيها على السطوح. انت قعدت مع ربنا في خلوة وربنا لمس قلبك وفرحت بكلمة الله، اطلع في الممشى تقابل مع اخواتي، نتبادل الخبرات الروحية دي. مش بنتكلم عن نفسينا، انما كلمة عمل الله، يعني مش لازم راح يقول انا لكن بص حلاوة ربنا، بص حلاوة الآية دي، بص الكلمة دي معزية ازاي، بص ربنا عمل ايه مع إرميا، بص عمل ايه مع حزقيال. يبقى اللي احنا تمتعنا بيه في المخدع يعني انا بشعر تملي انه هو ده المن، هو ده المن. لما كان يطلع رب الأسرة علشان ياخد المن، هو ما بياخدش من له فقط، ده بياخد اللي عنده في الخيمة جوه. فاللي بيدهوله ربنا ده مش لنفسه، ده بياخده علشان يطعم بيه الآخرين. هكذا نحن أحب، لما ربنا بيعزينا، لما ربنا بيفرحنا، الله الذي يعزينا في كل ضيقة، بالتعزية اللي بنعزي بيها الآخرين. يعني مرات كتير ربنا يعزي المؤمن علشان يستخدمه كأداة يوصل بيها تعزية لشخص آخر. فنلتقي في الممشى، نتبادل التعزيات والخبرات ومعاملات الله مع كل نفس فينا. طيب نكمل في المخادع. هو دلوقتي قال لنا مكانها، وعرفنا ان المبنى عبارة عن جزئين وما بينهم ممشى. في وسط الكلام قال لنا انهم ثلاث ادوار، هيوصف لنا بقى الوضع الانشائي، الثلاث ادوار دول يتعملوا ازاي، لما فيها من دروس روحية. يقول ايه في الآية 5، والمخادع العليا اقصر. احنا قلنا عندنا ثلاث ادوار، الاوض اللي فوق خالص ضيقه، لان الاساطين، الاساطين اللي هي الممرات، اكلت من هذه. يعني لو العرض كله 50، الأوض اللي فوق ضيقة. ليه؟ لأن الممشى وسع. والمخادع العليا أكثر، لأن الأساطين أكلت من هذه، من أسافل البناء اللي هو المبنى اللي في النص، أسافله اللي هو في الأرض متأسف، ومن أواسطه اللي هو الدور اللي في النص. بمعنى إيه؟ إنشائيا عندنا الأوضة اللي تحت كبيرة قوي، لما نيجي نبني أوضة فيها ما أقدرش أطلع زيادة، الجزء الزيادة ده هيقف في الهواء. فيبقى لو أنا عندي الأوضة اللي تحت عرضها كده، الأوضة اللي فيها تقل شوية، الأوضة اللي فيها تقل أكتر، لكن ما ينفعش العكس. ما ينفعش تبقى الأوضة اللي تحت كبيرة كده وأجي أطلع الأوضة اللي فيها أروح مزود زيادة، الزيادة ده هيقف في الهواء. ما كانش في فكرة الكو، يعني الجماعة يعني كانش في فكرة إن تبقى في حاجة طايرة في الهواء كده، جماعة يسموها كوابيل يعني. لا، الأوضة اللي تحت كده يبقى اللي فيها تقل شوية، اللي فيها تقل أكتر. فبيوصفها إن جماعة يقول لهم إزاي يبنوا. والمخادع العليا، الأوضة العالية خالص في الدور الثالث صغيرة، أكبر منها اللي في الدور اللي في النص، الأكبر اللي في الدور الأرضي. يبقى معنى كده ان الممر بيوسع كل ما نعلى، والاوض تقل كل ما نعلى. طب ايه المدلول الروحي؟ الفكره يعني انشائيا، مش يعني طبعا هو ربنا قام بيقول لهم مبنى، يعني زي ما قلنا المبنى مش هيبني زي ما احنا فهمنا يعني في مرات عديده، وهنشوف دلوقتي هنا برضو في كل مره بناخد تفاصيل اكتر عن هيكل حزقيال، بنتيقن انه ده مبنى مش للتنفيذ. بس ايه المدلول الروحي؟ قلنا الحجره ده المخدع، الخلوه القعده مع ربنا، وقلنا الممشى دي الشركه مع أخواتنا المؤمنين، بنطلع نتبادل الخبرات الروحية. طيب الدور الأرضي المخدع واسع، كل ما أعلى المخدع يضيق. معناها إيه؟ معناها كل ما ارتفع روحيا، كل ما أنمو في الطريق الروحي أعلى أزيد، إيه المخدع يضيق. يعني إيه المخدع يضيق؟ حروب المخدع تبقى أكتر، واحنا في البداية طبعا كلنا مبتدئين يعني، بس بيشرح يعني للمؤمنين بتوع المسيح قامات روحية مختلفة يعني. في البداية المخدع الشيطان ما بيحاربش فيه قوي، ليه؟ لأنه بيبقى لسه الخزين الروحي والعطاء الروحي يعني لسه واحد لسه يدوبك بيبتدي، فالشيطان يعني بيحارب بس ما بيحاربش الضراوة. لكن لما يبتدي الإنسان ده بقى ينمو روحيا، الشيطان بقى فاهم ان احنا اللي بنحصل عليه يا حبيبي. يعني اذكر مثلا دلوقتي وانا بتكلم جات في ذهني رعوس مثلا، عشان كده مش حابب افكر الارقام، بس يعني انا فكرت حاول افتكر الرقم يعني، بس افتكر الحجم انا بوعظ بقى مش جايب التفصيله بالضبط. رعوس لما كانت في الحقل، الحقل ده يمثل الكنيسه وسط كل المؤمنين، جمعت إيفا على ما أذكر يعني، مش يعني مش تقريبا إيفا إيفا تشاير حاجة زي كده يعني، فجمعت شوي، ده اجتماعنا كمؤمنين. طيب لما نعم ادتها نصيحة واوا وراحت تقعد مع بوعز في البيدر، ده المخدع بقى، يقول الكتاب فاكتال لها ستة. أولا أنت اللي اقتلوا لها أكتر من اللي خدته، والستة دي ستة ما قالش ستة إيفا ستة وإيه يا ستة ما إيه، يعني عايز يقول إيه اللي خدته كتير، ومهما أخدت طبعا هم ستة ما وصلوش للسبعة. بس اللي أنا بقصده هنا بقى في إيه، اللي جمعته في البيدر أكتر بكتير جدا جدا من اللي جمعته فين في الحقل. فلما الإنسان بينمو ما بيستغناش عن صلاة الجم يعني كمؤمنين مجتمعين معنا مثلا في الليتورجيات، لكن بيبتدي في حياة المخدع ياخد أعماق روحية أكتر، فيبتدي حرب الشيطان تزيد أكتر في المخدع. المثل البسيط، المثل البسيط، السير بتاعت أبائنا الرهبان، ما احنا كلنا بنصلي في, 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 في بيوتنا يعني وفي مخاتعنا، عمر ما حد فينا بيظهر له الشيطان مثلا بالأشكال اللي كان يخيف بيها الرهبان. ليه؟ ما ده عارف ده قوته في انه لما يحبس نفسه في القلاية بالنسبة عن الطقس الرهباني، فذلك الحروب تزيد قوي. يبقى كل ما بيعلى المخدع بيضيق، وفي المقابل كل ما ينمو روحيا الممر يوسع. كونوا متسعين، الشركة كلما الإنسان ينمو روحيا تري أكثر قبولا لإخواته، أكثر احتمالا، أكثر اتساعا، أكثر رحابة صدر. ده إيه ده؟ ده ارتفع روحيا. فلذلك القوة تحت واسعة والممر ضيق، كلما نرتفع القوة تضيق والممر يوسع. مدلول روحي آخر للثلاث طوابق دول بتوع المخادع، ليه ثلاثة؟ لأن المسيح زي ما قلنا دول النمو الروحي، المسيح قال ثمر 30 الأوضة اللي تحت، ثمر 60 ده ارتفع روحيا، ثمر 100 ده وصل الدور الثالث. أيضا ممكن أخذ الثلاث طوابق بتوع المخادع، الثلاث مستويات اللي تفسر فيهم كلمة الله. الممر تحت ضيق قوي في الدور الأرضي، ده يمثل التفسير الحرفي لكلمة الله. يعني في ناس تمسك الكتاب المقدس يعني تدرسه لغويا وتدور على مين اللي كاتب، دراسات حلوة وكل حاجة، بس يعني ده أو 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 الالتزام الحرفي بالكلام، ده إيه ده؟ ده الممر الضيق تحت. طب لما يطلع لفوق شوية الممر يوسع، يعني إيه؟ يبتدي اللي بيقرأ في الإنجيل ما بقاش بقى هدف دراسة أكاديمية أو دراسة نصوص أو مقارنة نصوص أو بحث في أصل اللغة، هي دراسات حلوة وناس يعني فعلا زي ما بقول تملي آخرون تعبوا وأنتم تقولون أنا أن واحد يقعد يدرس نص ويجيب أصل الكلام يعني ربنا يكون فعلهم ويخليهم يعني احنا بناخد الكلام ده جاهز، بس بحسها على مستوى بقى السلوك والحياة. يعني أنا بحس هو ده اللي ايه التفسير الممر الضيق دوت اللي منشغل بحرف الكلمة رغم أهميتها مش بنكرها. طب لما يطلع شوية الممر يوسع حبة بقت الكلمة للسلوك اليومي، أنا بقى بقرأ الكلام دوت مش إن أنا ببحث في اللفظ وفي النص والكاتب والبراهين والدلائل وحاجات كده يعني دراسية مفيدة ما أقدر أشنكر، ما أعرفش بس أنا بحس هي قوي تخنق شوية رغم أن أهميتها جدا أنا مش بنكر دوت يعني، وكتر خيرهم فعلا الناس اللي بيقعدوا يدرسوا سنين في نصوص الكتاب وفي أصوله وفي إثبات أنه ده الكاتب، وتسمعوا بقى كلام للناس اللي بيدرسوا الكلام يخنق. يقول لك مثلا سفر أشعية ده في واحد كتبه لغاية الإصحاح مش عارف 39 نصاح 40 في أشعية تاني، تسمعوا بقى كلام ناس كتر خيرها كتر خيرها ربنا يبارك لها، تفضل بقى تدرس إن إحنا يعني لا هو أشعية واحد وإيه البراهين ومش إيه البراهين حاجة. يعني أنا بحس إن ده الإيه الممر السفلي الضيق. طيب واحد تاني بيقرأ الإنجيل أنا عايز كلام أعيشه، حاجة للسلوك، حاجة للتعامل اليومي، حلو الممشى وسع، هو ممشى يعني ممر حياة سلوك وسع شوية. لا في بقى الدور الثالث بقى الايه المعنى والمدلول الروحي والغاية الروحية، ويشوف المسيح في الكلام ده طلع للدور الايه الممر الواسع في التأمل وفي الحياة وفي التلذذ بكلمة الله. طيب يبقى عرفنا المكان بتاع المخادع موقعه فين بالضبط في الهيكل، عرفنا التفاصيل الإنشائية بتاعته في إنشائه، يكمل الوصف في وسط الكلام بقى يعني يمكن أنا قلتها وأنا بشرح، لكن ليه بقى الممرات بتوسع طول ما إحنا بنرتفع إنشائيا يعني، فبيقول له لأنها ثلاث طبقات. عرفنا احنا ان هي ثلاث طبقات دي من الآية 3 انه المبنى ده ثلاث طبقات، وعرفنا من الآية 5 على المخادع العليا واسافل البناء وعواسطه، ففهمنا حتة الثلاثة دي مش جديد لأنها ثلاث طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، ما فيش عمدان، هي أحطان شايلة بعضيها، لذلك بناء عليه بقى تضيق من الأسافل وانا طالع من تحت الفوق هتقعد تضيق الحجرات، تضيق من الأسافل ومن الأواسط ومن الأرض، يعني تضيق كل ما أنا هطلع لفوق كل ما الأوض هتضيق. الكلام اللي أنا شرحته الأوضة تحت واسعة هطلع فوق هضيق الأوضة هدخل بالحيطان لجوه شوية، ليه؟ لأن ما فيش أعمدة، لو أنا طلعتها بره زي ما بقول لكم هتقف في الهواء. فهو بيشرح ليه كل ما هنرتفع الأوض هتقل والممشى يزيد، لأنها ثلاث طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، لذلك تضيق بيكلم عن الحجرات من الأسافل ومن الأواسط ومن الأرض، يعني كل ما أرتفع لفوق الأوض تضيق. إيه على فكرة نفس الوصف دوت يعني أو نفس الثلاث طوابق دول يعني تحديداً كانوا موجودين في هيكل سليمان برضو في مباني ملاصقة للهيكل، الكلام ده موجود في سفر ملوك الأول الإصحاح السادس الآية 6 برضو ثلاث أدوار نفس الوصف دوت. يكمل الآية 7 و 8 بيأكد نفس المأساة القديمة يعني ما فهمش حاجة جديدة. الآية 7 والحائط الذي من خارج من المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراعا، عرفنا العرض 50 لأنه هنا في مبنى 20 ومبنى 20 وفي النص ممر 10 يبقى العرض 50. كررها تاني لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراعا عدها هي وهو ذا أمام الهيكل، الطول بقى اللي موازي للهيكل 100 ذراع، يعني بيأكد نفس الكلام أنه المبنى دوت 50 في 100 ذراع. طيب يتبقى السؤال هندخل المبنى ده ازاي؟ هتعطي فهمنا مبنى 50 في 100 وعبارة عن مبنيين جوه وبينهم ممر 3 أدوار الأوض واسعة تضيق كل ما نطلع فوق. جميل خالص. ندخله منين بقى؟ يمكن أنا قلتها وأنا بشرح في وسط الكلام، بس هو بقى هنا بيوصفها. كل ده احنا بنتكلم عن مبنى ألف، يعني وأنا داخل الهيكل على إيدي الشمال، إيه على إيدي اليمين، متأسف، على إيدي اليمين اللي هو من جهة الشمال. طيب ندخل إزاي؟ يقول في الآية 9 من تحت هذه المخادع مدخل، يعني في مدخل من تحت في الدور الأرضي، من الشرق من حيث يدخل إليه من الدار الخارجية. يبقى أنا هدخل المبنى ده منين؟ من بره، يعني مش مفتوح من ناحية الدار الداخلية بتاعت ليك، لا الباب من بره، اللي هو زي ما احنا شايفين عاملين فتحة احنا في الاتجاه الموازي للميد دراع، عاملين فتحة كده ندخل منها. من تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية. كل دوت وصف المبنى ألف اللي هو على يمين مبنى الهيكل نفسه. نفس الحكاية ديت هتنطبق على المبنى اللي أنا مسميه في الصورة به، نفس الوصف. فبيوجزه في آيتين، يقول في الآية 10 المخادع التي كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل، نفس زي الناحية التانية، وقبالة البناء، البناء اللي هو الهيكل، وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال كطولها هكذا عرضها، يعني الطول والعرض 150 زي التاني، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها. المدخل برضو من دار الخارجية من برة بنفس المقاسات بنفس الأشكال بنفس عدد الطوابق. طيب ندخل المبنى البيه منين؟ نفس الكلام الآية 12 وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب، لأن قلنا إحنا الأول وصفنا لناحية الشمال اللي هي الهيكل على إيد اليمين، نفس الحدوتة على الإيد الشمال، إيد الشمال ده بقى اسمه الجنوب. وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق بحيث يدخل إليه، برضو في ممشى كده دراع نعدي منه ندخل للمبنى التاني، يعني المبنين زي بعض. طيب بصوا تعالوا بقى كده بطيارة كده حنبص تحت، حبص الاقي في المسبح موجود في الدار الداخلية تحت، وفوق خالص البناء المنفصل اللي هو احنا وصفناه المرة اللي فاتت، شاكل اللي فاتت ولا قبليها، عشان احنا وقفنا مرة في النص، يعني مبنى المنفصل قلنا مبنى 100 دراع في 100 دراع ما نعرفش عنه حاجة، وعرفنا انه ده رمز الكنيسة العهد الجديد. يبقى بقى في المبنى البناء المنفصل او المبنى المنفصل فوق وفي دي تحت المسبح، وبعد كده على اليمين مخادع الكهنة وعلى الشمال مخادع الكهنة من الناحية التانية اللي هم المبنيين ألف وبه، عاملين شكل ايه؟ عاملين شكل صليب. نفس المنظر اللي كان إسرائيل لما كان بيرتحل في البرية، الخيمة في النص اللي يمثلها الهيكل، وكانت الأصباط في الأربع اتجاهات، في كل اتجاه 3 أصباط، منظر صليب. هنا نفس المشهد بس قدام البناء المنفصل كنيسة العهد الجديد الأمم واليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح. طب الشكل ده شكل صليب عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اساس دخول الامم في الايمان هو صليب المسيح. المسيح مات فاتح دراعاته الاثنين علشان يقول للجميع تعالوا الي من الشرق ومن الغرب. الصليب دوت ليه؟ لانه اساس اجتماعنا كمؤمنين، اساس حياة المخدع، اساس حياة الشركة الليتورجية في الهيكل، اساسها الصليب. في الصليب جعلنا له شعبا مجتمعا، فعشان كده الشكل العام من فوق كده بالطيارة يبان على شكل صليب، البناء المنفصل، المسبح، المخادع اللي على اليمين والمخادع اللي على الشمال. يبقى بكده الآية من 1 لغاية 12 وصف مخادع الكهنة كإنشاء، يعني كناحية إنشائية. طيب استخدامها، أنا قلنا في وسط الكلام يعني الكاهن بيدخل يستريح، بس هنا حيقول التفاصيل بقى. الآية 13 و14 استخدام هذه المخادع، يقول في الآية 13 وقال لي، لأن احنا قلنا أكثر من مرة إن الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 48 اتكلم ربنا يسوع اللي هو رجل النحاس، الرجل اللي بيده حبل القياس، اتكلم مرات قليلة، فلذلك بقت فيها أهمية للكلمات اللي قالها. أفكركم لأن فيها تتابع روحي لطيف جدا. دي خمس مرة يتكلم فيها. أول مرة يتكلم فيها في الإصحاح 40 الآية 4 قال له إيه؟ قال له أنا حوريك الرؤية دي تشوف وتسمع وتروح تقول له. يبقى خبر الخلاص ده زي ما شايفين الهيكل يمثل صليب المسيح، خلاص المسيح. إيه الخلاص ده؟ تروح تخبر بيه. بس خد بالك تاني مرة تكلم فيها لصح 40 الآية 45 اتكلم عن مخادع الكهنة حراس، يعني عايز يقول له الخلاص اللي أنا بعتك تكرز بيه دوت كرمز بالنسبة لحزقيال كمؤمنين العهد الجديد، ده خلاص محتاج حراس. على رأي تعبير بولس الرسول كيف نحن ننجو، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار. فقبل ما يقول له الخلاص قال له بس خد بالك أنا بقول لك حاجة غالية جدا، لازم تبقوا حريص على حرصها، الحفاظ عليها، التمسك بيها، عدم الحيدان عنها. عارف لما يجي واحد يقول له واحد سر، فقبل ما يقول له الكلام يحذر يقول خد بالك اوعى الكلام ده يطلع بقى مثلا، يعني أو خد بالك اوعى الموضوع ايه هو كده، هو هيكلمه عن الخلاص فبيحذر قال له الخلاص ده محتاج حراس، لان اللي انا هقوله لك دوت او اللي انا هاعلنه او اللي انا هتممه ده خلاص عظيم. طيب ايه الخلاص دوت؟ راح متكلم ثالث مره في الاصحاح 41 الايه 4 سمع صوته من قدس الاقداس. يبقى ايه هو الخلاص؟ المسيح اللي اخذ طبيعتنا دخل بالطبيعه البشريه الى الاقداس الالهيه كسابق لينا. ايه ملخص الخلاص؟ إيه يعني الحدوته بتاع الخلاص دي لخصها لي في كلمه، اقول لك ربنا خلق ادم عشان يحيى مع الله، كل حدوته الكتاب المقدس عشان اوصل في سفر الرؤيا هو ذا مسكن الله مع الناس، احنا انطردنا في تكوين 3. طيب عايزين نرجع نسكن مع ربنا، إيه الرحله دي كلها بقى ايه؟ الاعداد لايه؟ لمجيء المسيح اللي خط طبيعتنا. طب خط طبيعتنا ليه؟ عشان يدخل بيها إلى السماء عينها، يدخل ليه؟ كسابق لنا. يبقى ملخص الخلاص إيه؟ إنه مسيحنا دخل لقدس الأقداس، جلس بطبيعتنا البشرية عن يمين الآب، فأعطي لينا في شخص المسيح يسوع إن إحنا مستوطن السماء. هذه قصة الخلاص. طب أتمتع باللي عمله المسيح ده إزاي؟ جه اتكلم في المرة الرابعة الإصحاح 41 الآية 22 اتكلموا عن مذبح الخشب. ايه المذبح؟ عليه ذبيحة بس مذبح ده خشب، يبقى مش ذبيحة نار، يبقى مش ذبيحة مادية، ايه دي؟ جسد الرب ودمه. يبقى أنا لما بتناول جسد الرب ودمه أولا يعطى لمغفرة الخطايا فيؤهلني للقاء الله القدوس. لما بتناول جسد الرب ودمه بتحد بالمسيح. طب المسيح فين؟ المسيح عن يمين الآب. يبقى اللي عمله المسيح دوت دخوله للأقداس أنا بتمتع به من خلال المذبح. طب المرة الخامسة بقى اللي بيتكلم فيها إيه؟ الإصحاح هنا في الإصحاح 42 إلى 13 بيتكلم عن مخادع الكهنة. عايز بقى تدرك أنت أسرار أكتر في رحلة الخلاص ديت، في التمتع بها أكتر، ادخل بقى المخدع. يعني بصوا يعني خمس مرات تتكلم فيهم تتابع بديع جدا جدا جدا. انا اللي هقوله لك دوت تروح تقوله له، بس خد بالك حذرهم الموضوع ده محتاج حراسة، محتاج انتباه، محتاج تيقظ، محتاج عدم تساهل. ايه الموضوع الكبير؟ الدخول للأقداس في شخص يسوع المسيح. طب انا اتمتع بيها ازاي؟ تتمتع بيها من خلال المذبح. طب بعد كده كلمني عن المخدع ليه؟ كل لما أنا بقى أعيش حياة المخدع فعلا يا حبيبي، يعني إحنا بنسمع كتير حلو حلو، بس صدقونا حبيبي يعني إن الإنسان ما خدش ده ويبتدي بقى تبقى له هو قعدة خاصة مع ربنا، اللي بيدي ربنا بقى لكل واحد حبيبي صدقوني مهما كان اللي إحنا بنسمعه أو بنتعلمه أو بقراه في كتب أو أسمعه من آخرين شيء رائع 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 رائع، ما ننكرش. لكن اللي بيدير ربنا بقى الإنسان حتى ولو الفتات الساقط من مائدة الأرب، يا بس بيبقى له بقى مساق. يعني اللي جرب كده عارف، عارف زي ما بقولك، أنا ممكن يعني أسمع أو أقرأ حاجات يعني مفرحة جدا، مشبعة جدا، نفع لحياتي جدا، جميل جميل جميل، وفوق فوق 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 ما أنا يعني ممكن كان بمستواي الروحي أو بمعرفتي الروحية أو بمقدار علاقتي بالمسيح أصل لهذا، ما بنكرش ده. بس بقى عارف في المخدع ولو فتات، بس بيبقى له بقى مذاق يختلف، حتى لو مش بنفس الزخم الروحي اللي ممكن الإنسان يعني يحصل عليه. عشان كده قال لها في البداية، قال لرعوس، قال لها إن عطشتي فاشربي مما استقاه الغلمان. انت ما تعرفيش تستقي، يعني عندنا بير وحننزل ونطلع ونحط في المسقة، انت لسه مش قامتك الروحية يا رعوس، انت لسه جاية انك تنزلي في البير وتطلعي، معلش روحي خدي من مين الغلمان. اكتب عليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. الغلمان دول اللي هم ايه؟ الاباء بتوعنا، يعني حرتوا في كلمة الله ودونا ماء حياة ينبوع، بنروح نستقي. بص كيرلس قال، بص أوريجانوس قال، بص أثناسيوس قال، هيه ونشرب. حلو، بنشرب مما استقاه الغلمان. بس عارفين بقى لما يجي بقى الواحد بقى دو جابوا جرادل كده، طبعا انا ما بتكلمش حرفيا يعني، بس بتكلم مدلول روحي، ماله جرادل؟ انا بقى بروح منزل فنجان ايه على قدي، ونزل انا بقى الفنجان دوت واطلع انا بقى ايه شويه ميه، بقول لك فنجان. انا هنا كان بحر سباحه لا يعبر في المسقه، بس عارف بقى الفنجان اللي انت بتطلعه ده، واو يعني مدعوين كلنا حبايبي ان احنا ندوق دوت، والفنجان ده يكبر يكبر يكبر، لانه ليس عند الله محبات. طيب نكمل معاه، يقول في الآية 13، وقال لي مخادع الشمال ومخادع الجنوب، اللي هي المبنى ألف، مخادع الشمال ومخادع الجنوب اللي هو المبنى به، التي أمام المكان المنفصل، لأن قلنا فيه الحوش العشرين دراع اللي محاط بالهيكل، هي مخادع مقدسة. احنا سمعنا مخادع، ماشي مخادع بقى المخدع البيت النوم، لا قال لك دي مخادع مقدسة. طب ايه ليه مقدسة ليه يعني؟ قال لك حيث يأكل الكهنة، لان الكهنة بيأكلوا فيه. يو وهو انا لما اكل في مكان بقى المكان مقدس؟ لا، ما اشوفهم ما بيأكلوا ايه. مخادع مقدسة حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون الى الرب. بص نوع الاكل، قدس الأقداس طبعا الذبيحة، هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة، الذبائح اللي بتقدم دي قدس أقداس، والتقدمات اللي بتقدم، وذبيحة الخطية وذبيحة الإسم ياخدوا نصيبهم من الذبائح ديت ويروحوا بها المخادع يأكلوها، لأن المكان مقدس. يبقى اللي قدس المكان الذبيحة، الذبيحة دي تقدمت لله، الذبائح دي تقدمت لربنا. وكان في الشرائع بتاعت الذبائح، ذبائح إسرائيل موجودة في سفر اللاويين الإصحاح 1 لغاية الخمس، خمس أنواع من الذبائح. وبعد كده بيت الإصحاح 5 والإصحاح 6 بيتكلم على الشرائع بتاعت الذبيحة. الذبيحة بقى جزء منها يتقدم لربنا، في ذبائح بتقدم كلها لله زي المحرقة، في ذبائح تانية مثلا زي ذبيحة السلامة اللي قدم الذبيحة ياخد جزء، والكاهن اللي قدم الذبيحة ياخد جزء وجزء على المذبح لربنا، في ذبائح تانية جزء لربنا على المذبح وجزء ياخده الكاهن مقدم الذبيحة، في جزء نصيب الكهنة في الذبيحة. بيأكلوا فين؟ بيأكلوا في المخادع ديت. فبقت المخادع دي مخادع ايه؟ مقدسة، لان بناكل فيها اكل مقدس. وهنا احب يعني برضو لينا وقفة مع نفسينا، ماذا نأكل؟ ماذا؟ مش ماذا نأكل يعني عالين هم الأكل، مسيح لنا لا تهتم قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب، لكن أنا بتساءل إحنا أكلنا فين؟ بتأكل من إيه؟ في واحد طول النهار بيأكل من كتب علمية، كتب فلسفية، كتب أدبية، واحد تاني بيرمرم من زبالة، ماشي كويس ما بنقولش يعني إيه، بس أنا هو أهدى اللي هو اللي بيأكله. واحد تاني بقى بيرمرم في زبالة يعني إعلام ومش عارف إيه وبتاع وكلام الإيه اللي ملوش فايدة دوت. في واحد تاني بيأكل في كلمة الله، على حسب نوع الأكل. وتدعوا حتى يعني حتى بيولوجيا يعني ما عارف يسموه يعني حتى على مستوى الجسم يعني اللي يعني على حسب نوع الأكل بيطلع في عرق الجسم، بيطلع في 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 في, في أكل ممكن يثير الإنسان جسديا، فالأكل بيحدد نوع الإنسان. الأكل لذلك يعني هو يعني له كل المجد لما حب يوصف عمرنا لنأكل لحمة فعلا لا يدين روحي في الإنسان بسبب زيغانه لأنه بشر ايه 120 سنة. طب وبعدين؟ قال له روح كل لحمة يدي اللي حجيب أجلك معروف طبعا يعني معروف فعلا يعني حتى على مستوى يعني النهاردة الجماعة بتوع التغذية يعني يقول لك انه في الاهتمام باللي بيعني بي 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 بيقروا في الحاجات دي كله الأكل الطبيعي، وبيبعد تماما عن الـ يعني صحية. طب يعني مش غلط يعني واحد مش بنكد عليكم يعني، لكن يعني لكن فعلا انا باكل ايه؟ يعني يقولوا عن طائر النورس، النورس ده طائر، طائر بس لحمته زفرة. ليه؟ لانه طول النهار بياكل منين؟ في الزفرة، بياكل سمك. ف اللي بيطلع من لساننا اللي احنا بناكله، ريحتنا اللي احنا بناكلها، اللي بياكل في المسيح صار رائحة المسيح الزكية، اللي بياكل في الأقداس بقى فكره مقدس ونظره مقدس. فبناكل ايه؟ فطبعا كون انه اجزاء الذبيحة دي تؤكل في مكان مقدس، دي كانت وصية كان ربنا حتى مديها في سفر اللاويين الاصحاح 26 انه نصيب الكهنة ده يؤكل في مكان مقدس، يعني ما ينفعش ياخدها البيت ويقعد ياكل فيه، لا ده جزء من الذبيحة. فصار المكان مقدس لان بناكل اكل مقدس، لان اللي بياكلوا فيه ناس مقدسة مخصصة لله، فصار المكان اللي هم بياكلوا فيه مكان ايه؟ مكان مقدس. يبقى الإنسان التقي بيقدس المكان يا حبايبي، يعني ده كاهن مقدس لله، فداخل يأكل في الحتة دي فبقى المكان ده اسمه مكان مقدس. أتذكر ما بذكرش قصص يعني صارفش اللي قبل زين يعني كان من يومين يوم امبارح تلات كان عيد القديسة يوستينا ديس كبريانوس ده ساحر ومن المغرب ويفتح عندها في الصين كسر كده يعني. المهم إيه طبعا عارفين القصة يعني إيه، لكن أنا مش بتكلم على يوستينا، بقولك يعني دي فكرتني بيه وإحنا بنقول المكان مقدس، إنه كان مرة كانت عائلة تقية يعني دي ما افتكرتها بقصة يوستينا والساحر بتاع المغرب دوت اللي صار أسقفا ثم شهيدا على اسم المسيح قديس كبريانوس. كانت عيلة تقية وكانت تستضيف رجال الله لما كانوا يبقوا في البلد عندهم، وكانوا مخصصين لهم أوضة كده يعني دي كانت أي حد من الإكريلوس كان يروح كان يقعد والأوضة دي مقفولة. بعد فترة يعني بدأت تيجي أجيال مش بذات الاهتمام الروحي فبدوا يفتحوا الأوضة ديت وحاجات زي كده وبدوا يضعفوا. ففي مرة جابوا ساحر مغربي عشان يعمل يعني حاجة من الشغل بتاعه، هم ما يعرفوش بقى التاريخ بتاع عيلتهم، فدخلوا أوضة من الأوض الراجل يشتغل. طلع لهم الأوضة دي ظلمة. ايه يا حم ظلمة دي؟ قالوا الأوضة دي شوفوا لنا أوضة تاني، انا مش عارف اشتغل في الأوضة دي. القصة دي حصلت بجد يعني، تخيلوا حبايبي تخيلوا أوضة إنسان مقدس أو إناس مقدسين، ما أقدرش أقول إنسان واحد يعني، اللي كانوا بيقيموا في هذه الحجرة وكانوا يصلوا صلاتهم، صار المكان مقدس. يعني بتخلينا حبايبي يعني الإنسان التقي بيدي قداسة للمكان، والعكس طبعا الـ 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 الأشرار بيدنسوا المكان. عشان كده حتى ربنا طرد سكان كنعان، ليه؟ لأنه الأرض لفظتهم. ليه؟ بسبب خطاياهم. عشان كده كان لما يقدم الذبيحة كان يرش الدم على الهيكل والأجزاء بتاعة الهيكل. ليه؟ لأن قال لهم خطاياكم بتدنس حتى الجماد، فالجماد يتقدس بدم الذبيحة. شوفوا يعني شوفوا الخطية قد ايه، وده الواقع. آدم لما أخطأ ايه اللي حصل في الجماد في الطبيعة؟ ثورات الطبيعة دي من براكين ومن زلازل، دي ما كانتش مخلوقة كده في الأول، دي بسبب خطية الإنسان. أصح سلمها في إيدين الشيطان وبقى رئيس هذا العالم، بس يعني شوفوا ما هي في الآخر ايه، ما هي دي خطية الإنسان هي اللي عملت كده. لذلك الخليقة نفسها تئن وتتمخض معا حتى الآن. عند دخول الكهنة قلنا مخادع مقدسة حيث يأكل الكهنة الذين تقربون إلى الرب، قدس الأقداس هناك، يضعون قدس الأقداس والتقدمة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، لأن المكان مقدس. استخدام آخر بقى غير للمخادع دي، غير للأكل، استخدام تاني في الآية 14، يقول عند دخول الكهنة لما يدخلوا للقدس لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية، بل يضعون هناك ثيابهم. يعني هو كان في الهيكل قدم الخدمة الطقسية بتاعته، هيروح طالع يا من باب الشمال يا من باب الجنوب، يطلع يروح فين؟ يروح على الدار الخارجية. لا، قبل ما يطلع على الدار الخارجية هيروح ماشي في الممشى اللي الدراع ده لو تفتكروا لما وصفنا، ويروح داخل على مخادع الكهنة، سواء كان المخادع لناحية الشمال أو لناحية الجنوب. يدخل يعمل إيه؟ يغير هدوم، يبدل الثياب. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية، بل يدخل بقى المخادع دي، بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها. كان الكاهن لما يدخل الهيكل كان يلبس الأفود الأبيض الكتان، ما ينفع ما يطلعش بيبر، يروح داخل المخادع دي يخلعه. ليه ما يطلعش بيبر؟ لأنها مقدسة. ويروح لابس ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون إلى ما هو للشعب، يروح مغير ثيابه ويطلع بقى إيه؟ هدوم تانية يقابل بها الناس. طبعا هيكلم بالتفاصيل في الإصحاح 44 الآية 17 و19 عن ثياب الكهنة. فاحنا هنسيب دلوقتي شكل الثياب أو نوعها أو ما يخص الثياب، ليه من كتان وإيه وإيه زي يعني، نسيبها بس دلوقتي. بس النقطة اللي أنا عايز أقف عندها بقى في الآية 13، قال المخادع مقدسة، بقية الآية 13 النص الثاني قال بناكل فيها أكل مقدس، الآية 14 قال ثياب مقدس، يبقى كهنة الله بالمفهوم الحرفي للإكريروس وبالمفهوم العام لينا كلنا كمؤمنين، أكلنا ولبسنا ومكان إقامتنا كلها مقدسة. يعني إيه مقدسة؟ يعني مخصصة لله، يعني بعملها لحساب ربنا، يعني بعملها بإحساس الوجود في محضر الله. تخيل بقى الأكل واللبس ومكان الإقامة، تخيلوا ما يكونوا دول مقدسين، دول بيتعملوا في محضر الله، دول بيتعملوا علشان يمجدوا ربنا. تخيل بقى لما يبقى ده أكلي وده لبسي ودي إقامتي في مخدعي، نظام بتاع ربنا وعنين ربنا شايفاني، هو ده اللي حاكمني، هو ده اللي حاكم سلوكي. فإنسان الله في كل ما يعمل يعني إيه مقدس؟ يعني هو مخصص لله، هو الأداة بتاعت ربنا، هو رجل الله رجلا كان أم امرأة. فبالتالي هو ده بقى اللي حاكم أكلي وشربي ولبسي وإقامتي مدلول. مدلول روحي آخر في المخادع. احنا عملنا دلوقتي بقى حاجتين، أكلنا وغيرنا هدومنا. طبعا مستوى الروح في المخادع بناكل زي ما قلنا، بناكل ايه؟ بناكل جسد الرب ودمه طبعا في الهيكل، لكن في المخدع باكل ايه؟ باكل من كلمة الله، ليس بالخبز واحد واحد الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ففي المخدع بناكل، بناكل من كلمة الله. توبة لمن يجلس إلي ساهرا، من يأكلني، كل من يأكلني يأتي إلي جائعا. الآية كل من يأكلني يأتي إلي جائعا. كل ما الواحد يأكل من كلمة الله يزداد اشتياق ليها أكتر، يزداد تشوق ليها أكتر. ففي المخدع بنأكل. نمرة اثنين، في المخدع بنغير الثياب. الثياب كمان تشيل السلوك، لأن الثياب هي الجزء الظاهر من الإنسان. فكون إن أنا غير ثياب يعني سلوكي بيتغير، على قد ما بقعد في المخدع على قد ما بتغير. تملك بشبهها كده، بقول ربنا ده زي دكتور التجميل، كل ما تقعد قدامه يقعد يصلح. فركت دقيقتين يا دوبك، دقيقتين أو يا دوبك عمل لك يعني حاجة كده لمسة جمالية وخلاص، لكن تقعد يقعد بقى إيه؟ يوضب. الحكاية دي بتاخد وقت وكده، تغيير السلوك، تقويم الطباع ياخد وقت. فين؟ في المخدع. فبقينا في المخدع بناكل وفي المخدع بنغير ثيابنا. يبقى ملخص الكلام، قلنا من الآية 1 لغاية 12 مخادع الكهنة، من الآية 13 لغاية 14 قلنا استخدام المخادع، آخر جزء نختم به الإصحاح دوت من الآية 15 لغاية 20 قياس السور، اللي هو في الحقيقة حيبين لنا بقى قياس البيت كله مقاسه. هنفاجأ بحاجة غريبة بقى، يعني ايه ما انتبهناش ليه احنا، او ما هو مش ما انتبهناش، يعني هو ما اشارش ليه غير هنا. ايه هي؟ يقول في الآية 15 فلما أتم قياس البيت الداخلي، أدينا دخلنا البيت من جوه وشفنا كل حاجة فيه، شفنا الدار الخارجية والدار الداخلية والأبواب والبيت نفسه القدس وقدس الأقداس والمخادع والأماكن اللي بيقيم فيها الشعب على المجزع اللي هو جنب الأسوار. أوكي. ولما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرقة، الباب الرئيسي، لسه ما بانش يعني هنا في الصورة، الباب اللي تحت دوت. ايه الباب المشرق ده؟ لو تاخدوا بالكم ده اللي احنا بدينا منه الرحلة، وده يعتبر الباب الرئيسي في الهيكل اللي تحت ده. ليه؟ لان الباب ده لو تخيلوا كده هدخل وامشي خط مستقيم، هدخل من الباب الخارجي همشي في الدار الخارجية، هروح داخل من الباب اللي يدخل على الدار الداخلية، هدخل على الدار الداخلية هلاقي في وش المذبح، همشي طوالي هلاقي القدس وقدس الأقداس. فبقى ده اسمه الباب الرئيسي اللي احنا بدينا منه الرحلة في الإصحاح 40. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاص حواليه. أتابي بقى حوالين الهيكل ده كله بصوره بكل الحاجات اللي كلمة فيه، أتابي لسه في حوش تاني بر. يعني تخيلوا بقى، بصوا الشكل اللي قدامنا اللي هو الشكل التاسع ده، في صورة أسمر هو في الدائر. احنا كنا فاهمين ان السور دوت نعدي منه نتقابل مع الناس تحت في الشارع، اتابي لا، اتابي السور ده لما اطلع منه لسه في حوش تاني كبير. اخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاص حواليه، حوش تاني محيط بالهيكل كله. يعني معنى كده ان في سور محيط بالمبنى اللي احنا وصفناه في بداية الرحلة اللي هو بخط الاسود التقيل دوت اللي محيط، وجنبيه المربعات الصغيرة دي اللي هي اسمها المجزع الرصيف وعليها حجرات. اتابي بقى بره السور الاسود ده في حوش تاني متحوط بسور تاني. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاس حواليه. طيب لما طلعنا بقى نقيس الحوش اللي بره بقى مقاساته إيه؟ بص الآية 16، قاس جانب المشرق بقصبة الكاس. المرة دي بقى بنقيس بإيه؟ بالقصبة. لو تفتكروا في الإصحاح 40 الآية 5 كان الرجل اللي في إيديه حبل قياس كان قايس حاجتين، قصبة وخيط كتان. قلنا القصبة قال قد إيه؟ القصبة قال 6 أذرع وشبر. لما دخلنا جوه كل اللي بنقيسه بالدراع والبعض كان بالشبر، لكن ما قسناش حاجة بالقصبة. بص بقى هنا، قاس جانب المشرق بقصبة القياس، القصبة 6 أذرع وشبر. أس كان بقى من جانب المشرق 500 قصبة بقصبة القياس حوالي، يعني طول السور من ناحية الشرق 500 قصبة. الآية 17، وقاس جانب الشمال من ناحية الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الجنوب بالأربع اتجاهات السور النمرة 2 دوت مقاسه إيه؟ 500 قصبة بقصبة القياس. طب يبقى قالنا من ناحية الغرب، ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس. يعني بقى عندنا الهيكل بتاعنا دوت اللي احنا عادين نوصف فيه، حواليه سور تاني طول كل ضلع في السور التاني 500 قصبة. طب عشان نتخيل الفراغ اللي بين السورين، بص يقول في الآية 20، قاسه من الجوانب الأربعة له سور حواليه. ده السور الأولاني اللي هو إحنا شرحينه في, 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 في بداية القصة في الإصحاح 40، مقاسه كام؟ 500 طولا بالدراع و500 عرضا. يعني السورة اللي قدامنا، السور الأسود التقيل اللي محوط من الداير دوت، طول الضلع فيه كام؟ 500 ذراع. طب تعالوا نتأكد من إجمالي المقاسات اللي إحنا درسناها لغاية دلوقتي، نشوفه فعلا طوله 500 وعرضه 500 ولا لا. سهلة خالص، تعالوا إحنا داخلين من الباب الشرقي اللي هو الباب اللي في آخر الصورة ده من تحت، قلنا الباب 50 ذراع. وبعد كده بعد ما عدينا الباب هنلاقي الدار الخارجية، قلنا 100 ذراع. بعد كده هطلع سلالم وروح داخل للباب اللي بيدخل على الدار الداخلية، هو وراها 50 ذراع. هدخل الاقي الدار الداخلية اللي فيها المسبح 100 ذراع. اخلص الدار الداخلية هلاقي الهيكل نفسه القدس وقدس الاقداس، قلنا طوله 100. وبعد كده البناء المنفصل لو تفتكروا كان طوله برضو 100 ذراع. لو تفتكروا قلنا البناء المنفصل بحتة الحوش 100 زي الهيكل 100، عشان كده قلنا كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. يبقى بقى الطول كده الطول كله 500 ذراع. طيب تعالوا نشوف العرض، أصل المقاسات سهلة 50 و100 كلها ما فيش غير كده. طيب تعالوا نقيس العرض. لو احنا هندخل من الباب اللي من ناحية الشمال قلنا الباب 50 ذراع، هروح داخل الدار الخارجية 100 ذراع، بعد كده الباب بتاع الدار الداخلية 50 ذراع، يبقى دول بقوا 200. في زيهم 200 من الناحية التانية، لو أنا داخل من باب الجنوب يبقى دي 200 و200 و400. طب يبقى في النص إيه؟ يبقى في النص العرض بتاع الهيكل أو البناء المنفصل، كانوا 100 في 100 يبقى عرضه 100، يبقى فعلا العرض 100 والطول 100. يبقى السور اللي مرسوم قدامنا بالخط الاسود التقيل ده 500 ذراع في 500 ذراع. طيب حواليه بقى في سور اوسع منه، مقاسه ايه؟ 500 بس مش ذراع بقى، 500 قصبة. قلنا القصبة 6 ذراع وشبر، سيب الشبر دلوقتي، يبقى الفرق بين الاثنين 6 أضعاف. إن كان دوت 500 ذراع التاني 500 في 6. متخيلين بقى الاتساع الكبير بتاع 6 أضعاف. طب ما بين السورين دول مكان فاضي، هنعرف دلوقتي ايه فايدته. ودي تخلينا حبايبي يعني ننتبه لنقطة. طبيعة أرض إسرائيل الطبوغرافية بتاعتها ما فيش فيها إمكانية أن يبقى فيه مسطح بهذا المقاس. لو تفتكروا احنا قلنا الدراع 55 سنتي، القصبة 6 دراع وشبر، ودي 500 قصبة. المسطح ده أفقي كده في أرض إسرائيل مش موجود، أرض إسرائيل كلها جبال. لذلك لما سليمان بنى الهيكل بني على جبل صهيون، جبل من ضمن جبال أورشليم. لما جه هيرودس حب يوسع، هو هيرودس عمل ايه؟ هو هيرودس ما جاش جنب القدس وقدس الأقداس، هو عايز يوسع الساحات المحيطة بالهيكل اللي زي ساحة الأمم وساحة الرجال وساحة النساء، فعايز يمتد أفقي حوالين الهيكل. طب ما فيش، احنا على جبل. ودي كانت الـ 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 يعني القيمة المعمارية في التوسعات اللي عملها هيرودس، قعدت أكثر من 40 سنة. إنه عمل إيه؟ إنه بقى أقام دعامات عشان يقدر يعمل امتداد أفقي، هيمتد أفقي، إحنا في جبل هنقع، فأقام دعامات عشان يعمل الامتداد دوت. وده اسمه إيه؟ اسمه هيكل سليمان، أو فيما بعد دعي هيكل هيرودس، باعتبار أنه هو اللي عمل فيه التوسعات. فما فيش أرض، فكون أن الهيكل بتاع حسكيال بالاتساع دوت، ده يؤكد أنه هيكل مش هيتنفس بطريقة حرفية. ما فيش المساحة دي أفقيا في إسرائيل وسط الجبال. طيب أرجع بقى للسؤال اللي أنا بختم بيه. أدي الهيكل على سور، وفي سور بقى بعيد خالص، عرض 6 أضعاف الهيكل، منطقة فاضية. ليه؟ إيه الهدف منها؟ قاسه من الجوانب الأربعة، له سور حواليه 500 طولا و500 عرضا، للفصل بين المقدس والمحلل. عملنا حوش فاضي محيط بالهيكل بالمساحة الشاسعة ديت، ليه؟ عشان نفصل ما بين المقدس اللي هو الهيكل بأجزاءه دي اللي احنا عادين نشرح فيها، والمحلل الحاجة الحلال اللي إسرائيل عايش فيها بس بعد السور التاني. يبقى تخيلوا بقى الناس عايشة في بيوتها، بتاكل وبتشرب وبتلعب وبتهزر، ماشي اوكي، حاجات محللة مش خطية. عايز اروح الهيكل؟ لا، هروح داخل من اول السور، همشي كده في مساحة شاسعة كبيرة جدا فاضية ما فيهاش حاجة، فصلتني ما بين العيشة اللي انا كنت عايشها، وبتعدني ان انا هدخل لفين؟ للهيكل. يبقى المساحة الشاسعة دي الغاية منها ايه؟ الفصل بين المقدس الحاجات المقدسة لله، والمحلل الحاجات الحلال. يبقى الدرس الروحي اللي ربنا عايز يقوله، في حاجات حلال كتير بالبلد يعني حلال، لكن ما هو مقدس لله يختلف عنه. أديكم أمثلة مثلا، يعني أنا أعمل مبنى أكل فيه أشرب فيه ألعب فيه محلل، محدش قال إن دي خطية، بس أجي عند الهيكل لا، ده مقدس. اللي ينفع في الحلال ما ينفعش، لما هو مقدس ما ينفعش أجي بقى بيت ربنا وتقول لا أكل. أم يا عم هو الأكل خطية؟ لا يا عم مش خطية. طب أنا لما بأكل في بيتنا خطية؟ لا، ما تأكلش في بيتكم دي مش خطية، ده محلل، بس يختلف عن إيه؟ ما هو مقدس مخصص لله. فنمشيك المسافة اللي في النص ديت عشان نفصل ما بين دي ودي. 6 أيام الأسبوع بنشتغل أيا كان العمل اللي احنا بنعمله، حلال حلال مفيش حاجة غلط. طيب هنيجي اليوم بتاع ربنا، لا ده مقدس يا عم، ده في حاجات تانية لا ما تعملها. طب ليه وانا لما كنت بعملها في 6 أيام الأسبوع كان غلط؟ لا يا عم ما حدش قال لك انها غلط، بس اليوم بتاع ربنا يختلف عن ما هو محلل. إيه السلوك؟ لما معلمنا بولس الرسول مثلا بيقول كل الأشياء تحل لي، محلل. لكن مش كل الأشياء تبني. لو أنا بهتم فيما لله في حاجات حلال مش غلط إن إحنا لو عملناها، بس لا ما تتناسبش مع إنسان مكرس لربنا، إنسان عايز يتخصص لله، إنسان عايز ينمو في علاقته بربنا. مش معنى كده ان ما بيعملش كده وحش، يبقى مش بنتكلم بقى عن تفصل ما بين حاجة حلال وحاجة حرام، لا، ما بين ما هو حسن وما هو حسن جدا. أنا أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، يعني كويس هقعد عشان أختم، لكن إن أنا أروح للمسيح ذاك أفضل جد. يبقى في شيء حسن وفي حسن جدا، في شيء محلل بس في شيء مقدس. فربنا علشان ينبهنا للفصل دوت عمل السورين دول. طيب لو حبيت أخذ المدلول، وإحنا كده خدناها كدارس روحي، يعني لو خدت المدلول الروحي بقى بتاعها، مقاس الهيكل بقى بالمنظر دوت اللي هو 500 قصبة طول وعرض، أكبر أضعاف 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 مقاس الخيمة ومقاس هيكل سليمان. ليه؟ لأنه هيكل حسكال ده رمز لكنيسة العهد الجديد، الخيمة وهيكل سليمان ده الشعب، شعب إسرائيل. طب الأمم لا، ما كانش اليوم نصيب، ممكن يروحوا يصلوا مش عارف ايه بتاع، لكن يعني ايه مش معتبرين من شعب الله، غرباء عن العهد والعهود والاشتراع والموعد طب هيك حسكيال كنيسة العهد الجديد، لا 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 لا، دي أوسع، ايه أوسع بكتير، دي ضمة الكل. عشان كده من الحاجات اللطيفة في المعجزة بتاعت مريض بركة بيت حزدة، المريض دوت بقاله 38 سنة، كديس كيرلس عمود الدين على ما أذكر، يعني قالك ده رمز لإسرائيل. ليه؟ قاعد في بركة ليها خمس أروقة، قالك ده أسفار موسى الخمس. مين الشعب الوحيد اللي بيتمتع بيه؟ مريض بركة بيت حزدة. طب 38 سنة عاجز، ده ربطها ب 38 سنة اللي في البرية، لما شال منها السنتين، احنا خرجنا من مصر وقعدنا عند جبل حريب، خدنا استلام الخيمة، الحكاية دي خدت لها سنتين ونفذنا الخيمة، فالترحال في البرية توهان 38 سنة، فقال لك ده إسرائيل. لذلك الملاك ينزل يهز المية، كان ملاك ينزل أحيانا من السماء ويحرك البركة، فما نزل أولا بعد، يعني واحد بس اللي بيبرق، كان أبرأ من أي مرض اعتراه، قال لك ده الناموس اللي أعطي لشعب واحد، إن هو سلك بالناموس يتبرر. فده اليهود، فالهيكل إيه؟ صغير. طب هيكل حسكيال لا 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 لا، واسع قوي. ده المدلول الروحي الأول. المدلول الروحي الثاني، مقاسات هيكل حسكيال كام؟ 500. الخمسمية ديت خمسة في مية، قلنا قبل كده الخمسة ده عمل النعمة، لأنه طبعا يشير للحواس بالتأكيد، من ضمن ما بيشير بس بيشير أيضا للنعمة، لأنه خمس خبزات المسيح بالنعمة تكاثرت وكفت 5000 واحد، فبقى خمسة رقم النعمة. مية لقطيع المسيح، يبقى طول الهيكل 500، عمل النعمة في 100 خروف في كل قطيع المسيح. بكده يبقى احنا خلصنا الهيكل. في رسمة انا هحطها، الرسمة دي دراسية بقى شوية للي يحب، يعني انا حاطط الرسمة هي كاملة، كل جزء في الهيكل كاتب جنبه الشاهد اللي احنا نقدر ندرس منه الجزء دوت، يعني مثلا السور الخارجي دوت عايز اقرأ عنه هروح لسفر حسقيال الصح 40 الآية 5 وهكذا، مثلا الدار الخارجي عايز اقراها عنها هقرأ عنها في الصح 40 الآية 17، الباب اللي ناحية الشمال عايز ادرسه، فكل جزء بقى في الهيكل احنا حاطين في الخريطة ديت فين الشاهد اللي نقدر ندرس بيه الجزء دوت. فكل اللي احنا خدناه ما عدا حاجة واحدة بس هي اللي فاضلة، المطابخ. المطابخ دي اللي هي موجودة في الأربع أركان حوالين السور زي ما أنتوا شايفين، مطابخ الشعب الإصحاح 46 اللي هي 31 لغاية 34 دي لسه ما خدناهاش. والحتة التانية مطابخ الكهنة اللي هي لو أنتوا شايفينها جنب البناء المنفصل برضو في الإصحاح 46 الآية 19 لغاية 20. فاللي فضل لنا بس المطابخ، لأن احنا من المرة الجاية يعني لسه بنكمل في الهيكل، بس كده أجزاء الهيكل كلها دورست مع هذا المطابخ. فبقت الصورة دي تنفع بقى للي عايز بقى يرجع يدرس أي جزء بالتفصيل شوية زيادة في الهيكل، فدي هتبقى زي يعني خريطة تفصيلية ترشده لكل جزء مذكور فين في الخيمة في الهيكل. بكده يبقى الإصحاح 42 خلص. بنعمة ربنا المرة الجاية ندخل على الإصحاح اللي بعده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.